وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب، فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد. كثير من الناس أو أكثرهم يحسد بعضهم بعضا. يقول: ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أب لك. من في قلبه أصل الإيمان أو عنده أصل الإيمان، ولكن نقص عن القدر الواجب، وإلا فالمؤمن الإيمان الواجب الكامل الإيمان لا يحسد الحسد المذموم المحرم. وإخوة يوسف حين وقع منهم ذلك، لا شك أنهم وقعوا في معاصي وكانوا ناقصي الإيمان. فكلمة الحسن إنما هي محمولة على الكريم الذي لا يعني يقاوم هذا الأمر، والله أعلم. يعني معنى يخفي اللي هو زي الكلمة الآتية، يقول اللي جابها بعضها طول، يقول: فقال: ما أنساك إخوة يوسف ولا أبا لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. يعني يقاومه ويدفعه، وإذا لم يتعد بأن يظلم المحسود باليد واللسان إنما وجد في قلبه، فيكره هذا الأمر من قلبه ويقاومه كما ذكرنا، يجعله يعني مكتوما في الصدر حتى يزول بإذن الله مع المقاومة. ولابد أن يكره الإنسان ذلك من نفسه، ويتفكر فيما يجي هذا المرض العضال في النفوس بذكر قسم الله عز وجل وعطائه وإنعامه. وكما ذكرنا أن يشكر الإنسان ربه عز وجل على نعم الخلق في الصباح والمساء، كما ثبت ذلك في الحديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: إن من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. دعاء ذا إذا تأمله الإنسان واستحضره، فلا بد أن يزول الحسد من القلب، لأنه يحمد الله على نعمه على الناس، والحسود يتمنى زوال النعم، والشكر يجلب المزيد، فكيف تطلب المزيد؟ علاج عظيم القدر. وكما ذكرنا أن يرى العبد أن النعم من الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه. يعني كما يكره الذنوب والمعاصي، ممكن نفسه تغريبه على المعصية، ولكن إيه؟ هو يكره ذلك من نفسه، ويكون في ضيق من أنه نفسه يعني تأبى أن يعني يتفضل غيره عليه. يقول: فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يدفقوه على ذمه ولا يذكرون محامده. يعني ده دليل أنه في نفسه شيء، لكن لو حد ذمه قدامه يقوم يسكت، ما يساعدوش، ما يذموش معاه. الحسود جدا اللي بيبديه يقوم يقول ايه: ده في اكتر من كده كمان، ده يستحق اكتر، ويعين على ليه؟ على الذم. ولكن الاخر اللي عنده دين لا يذكر حقه، لا يذكر محامده. وكذلك لو مدحه احد لسكته، يمدحه احد فيسكت. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه. يعني هؤلاء مقصرون في فعل الواجب وليسوا بمعتدين الى فعل المحرم. يعني في حق فعلي وحق تركي، ان انت يعني لابد ان تؤدي الواجب وتترك اذيته وتترك المحرم، فهؤلاء لم يفعلوا المحرم، هؤلاء تركوا بالفعل ما لزمهم، لم يعتدوا عليه. ولكن أين القدر الواجب؟ فهؤلاء مقصرون في هذا الجانب، وهو انه لابد اذا ذمه مثلا ذام ان يذكر ما حمده ويقول له بئس ما قلت الشخص ونحو هذا.
كثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود.
لا على المحسود، يعني هم حسدوا حد، وجدوا في انفسهم حسدا للانسان، ولكن عشان دينه موجود يوم يمتنع من ان هو يؤذيه او يعتدي عليه او يظلمه، بس هو بيحسده فعلا. في واحد تاني غيرهم يؤذيه ما يساعدهوش، بس ما يدلوش حقه. ما يردش غيبته مثلا. نعم. ها ما يبقاش مبسوط ولا حزنان، ساكت سلبي، بلك هو في نفسه طبعا نفسه نتيجة وجود الحسد في نوع من الايه من السرور بذلك، لان هو ده الحسد مرض بالتأكيد يؤدي ان هو هيبقى نوع من السرور، بس ما يظهرش السرور ده ولا يبدو منه معاونة ولا، لكن كما ذكر هو مقصر في ترك الايه المأمور به الواجب. يقول وجزاؤهم انهم يبخسون حقوقهم، ربنا يجازيهم في الدنيا فلا ينصفون ايضا في مواضع. هتلاقي حد ربنا هيسلط عليهم حد يظلمهم وما يلاقوش حد ينصفهم. حق الدفاع حتى لو هو ظالم بس جزاء عدل من الله عز وجل. يقول ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود، واما من اعتدى بقول او فعل فذلك يعاقب. ومحتمل ان الامر اذا كان ترك للواجب ممكن يعاقب عليه بغير هذا العقاب في الاخرة ايضا، يعني ما يلزمش ان هو او يتفهمش ان الكلام مش كده، بل ممكن ترك الواجب يكون فيه مساءلة اخروية ويدان ويحاسب على ذلك ويأثم بترك ما وجب عليه من رد غيبة المسلم. ايوه نعم، لان لو واحد على سبيل المثال شاف واحد بيقتل واحد هو بينه وبينه عداوة ونفسه يموت وسابه يتقتل وهو قادر على دفعه، فلا شك انه آثم وجوب، ولذلك تارك الواجب آثم. يقول ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات، كل واحد يحسد الاخرى على نصيبها من ايه من الزوج، حاجة معلومة. يقول فان المرأة تغار على زوجها لحظها منه فانه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها. الحديث اصلا فيه ان زينب لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة قالت احمي سمعي وبصري، يعني احمي ان انا اقول عنها او ان انا شفت او سمعت عنها اي شر، يعني ما كلمت اثنت عليها رضي الله عنها مناظرة لها في المنزلة في القبيلة خصوصا انها يعني والقراشية ومن بنت عم النبي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، يعني المهم لها منزلة عظيمة وزوجها الله من فوق سبع سماوات. فلما وقع قصة الافك سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت احمي سمعي وبصري، مع ان اختها وقعت في من وقع في عائشة وكانت في حد، يعني حمنا بنت جحش اخت زينب، يعني اخت احد اخوات زينب كانت ممن وقع في ايه في ارض عائشة رضي الله عنها وكانت ممن جلد الحد. يقول وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رياسة او مال، اذا اخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الاخر، ويكون بين النظراء المتناظرين لكراهة احدهما ان يفضل الاخر عليه، كحسد اخوة يوسف وكحسد ابني ادم احدهما لاخيه، فانه حسد لكون ان الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا، فحسده على ما فضله الله من الايمان والتقوى كحسد على صلاح اي احد، ولذلك تجدهم يسعون في فساد اهل الارض، ومنبعه اصلا من الايه من الحسد، ده ظلم واعتداء. الناس يعني يكون حسدهم يصل الى درجة الرغبة في المعصية والرغبة في الكفر والعياذ بالله. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، والعياذ بالله، يعني هم يتمنوا ان المسلمين يكفروا، ولذلك تجد حقدهم على اهل الاسلام في العفة والطهارة والالتزام بالعبادات، يعني حقد لا يخفى، وحرصهم على نشر الفواحش وعلى ترك المسلمين عبادة ربهم، يعني امر يظهر في يعني ما يود يعني يفسدون به مجتمعات المسلمين. يقول حسد احد ابن ادم، حسد ابن ادم احدهما لاخيه على ما فضله الله من الايمان والتقوى كحسد اليهود للمسلمين وقاتله على ذلك، حسده وقتله. ولهذا قيل اول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، وقتل هابيل. وفي الحقيقة لو قيل أصلا هو الكبر ده هو اللي يعني ينبع منه الحسد، ذاك يعني كبر إبليس هو الذي دفعه إلى أن يحسد آدم على ما فضله الله عز وجل عليه، فتكبر عن السجود والعياذ بالله. وإبليس أصلا حسد قبل ما ابن آدم، قبل ما ابن آدم يحسد أخاه إبليس حسد. وأما الحرص من آدم فالمقصود عليه الجنة. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهو أكل علشان يخلد، عشان تفضل معاه اللي معاه، يعني هذا منبعه من ذلك. طبعا المعصية أصلها كان إيه؟ مخالفة أمر الله عز وجل. أما حب البقاء في الجنة ففطرة. يقول وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد، أحدثكم عن بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة. حرص المذموم والبخل بها وعدم انفاقها، ده بدايتها، مال أو دنيا أو رياسة أو كل، يبقى خايف على حاجة يبقى يضحي عشانها بطاعة الله. يعني هو عايز يمسك دي زي بالظبط كده، عايز مثلا مستوى معين من المعيشة، فعشان كده يروح يسرق ويرتشي. عايز مثلا امرأة معينة يرضيها مثلا، فعشان كده يقوم يعني يقع مثلا في المعاصي من اجلها مثلا. عايز رياسة يفضل ماسك فيها ولا خايف انها تروح منه، فمن اجلها يظلم ويقتل ويسفك الدماء. فالحرص معناه ان الانسان يكون متعلق بشيء لا يريد يعني مفارقته بحال، فيقدم يقدمه على طاعة الله. اما الحديث فبيقول الحسد: اذا حسدت فلا تبغض، يعني لا تبغضه ويجعل الحسد يزول باذن الله تبارك وتعالى. اذا ظننت، وقع في سوء الظن، فلا تحقق، ما يدوش بقى ايه يظن حاجة يقعد يحقق وراها ويسأل ويدور ان هذا سوء ظن فعلا. اذا بنى عليه فانه قد يعني يبحث عن التحقيق او يعامله كأنه حقيقة. كثير من الناس بمجرد الظن ويعامل الناس بمقتضى ليه الاستنتاجات، ده فلان ده ما سلمش عليا، ده بيكرهني، ده هو التاني ممكن يكون ايه ماشي مش واخد باله اصلا وسرحان في الطريق ما خدش باله، فيقوم يبنه كده وبعدين يروح جاي بقى مكشر في وشه ومدعليه ويقعد يقول شفته فلان ده بيكرهني، فلان ده متضايق مني، ده عشان انا احسن منه مثلا، ويقعد بقى تبقى الحكاية ايه، يبقى يعني تزول المودة فيما بينهما بسبب مثل هذا الظن. واحد ما يظن في امرأته او في يعني امرأة سوءا فيعاملها بمقتضى هذا الايه، هذا الذي ظن هذا، او البحث كما ذكرنا عن ذلك. واذا تطيرت فامضي، امضي في طريقك ولا تبني على التشاؤم شيئا، لوقع في قلبه شيء من التشاؤم ما يبنيش عليه. يقول رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فسماه داء كما سمى البخل داء في قوله: وأي داء أدوأ من البخل. وده المشروع أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ألا ده هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله، لما قالوا سيدنا فلان إلا أنه بخيل، فقال: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم فلان. صحيح. قال: كما سمى البخل داء في قوله وأي داء أدوأ من البخل، أدوأ يعني أشد مرضا، فعلم أن هذا مرض. ها دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، تباغض كراهية، الناس ما تحبش بعضها والعياذ بالله. ده من أسباب هلاك الأمم وشقاء الإنسان إنه يعيش في جو كل الناس بيكرهوا بعضهم بعض فيه. ده أسوأ شيء، ذاك من أعظم النكد في حياة الإنسان إنه يكونوا قريبين منه ويبغضوا بعضهم بعض زي زوجته وأولاده ونحو ذلك. فده بيبقى من أعظم أسباب تعاسة الإنسان، سواء في العمل، سواء في الجيران. ذاك الرسول كان يتعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، عشان طول المدة لا يقعد معاه، فإن جار بديهة يتحول الدار اللي هي فيها إقامة على طول. واحد جار بيكرهه ويكره الناس أو بيكرهوا بعض وبيغضوا بعض، يبقى عذاب يؤدي إلى البغضاء. صحيح. يقول فعلم أن هذا مرض. وقد جاء في حديث آخر أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، فإن الخلق ما صفص وسجية، قال تعالى خلق عظيم. وقال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم على دين عظيم، لأنه عادة وسجية نفسي صارت صفة له دائمة عليه الصلاة والسلام. من ضمن هذا الدين الأخلاق اللي فيما يعامل به الناس من الحلم والصبر والكرم والجود والشجاعة، هذه أخلاق يكتسبها الإنسان وتوهب له، توهب له أصلا ويكتسبها أيضا، قادر على اكتسابها، وقد يجبل على شيء منها وينميه بالعمل، وقد لا يجبل على شيء منها ولكن مكلف أن يأتي منها بقدر فيتكلفه، يتكلف سائرة دائما نفسه جزعة، واحد تاني نفسه سريعة الغضب، يتكلف الايه الحلم ونحو ذلك. وفي لفظ عن ابن عباس في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال على دين الإسلام. ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وكذلك قال الحسن البصري أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض. يعني كلمة عشان كده قال الأخلاق والأهواء والأدواء. طب ما الهوى داء؟ بيقول الهوى أحيانا يبقى مستقر ولا مرض، وأحيانا يبقى عارض، يعني عرضت له بس مش مريض، مرض مزمن معاه خلاص بقى داء من الأدواء، حاجة سجية وخلق للإنسان. يعني ممكن واحد نقول مثلا وقع منه لمم نظر نظرة محرمة، وبين واحد خلاص صار داء فيه كل ما يروح في حيطة مع النساء والعياذ بالله، خلاص ده بقى أصبح سجية فيه، فده بقى أصبح ده إيه مرض، واللي نظر نظرة فهذا أصابه شيء من الإيه من الهوى. يقول أما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض، وهو تألم القلب والفساد فيه. وقارن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء، الحسد بالبغضاء، قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها، وهي لا تزول إلا بزواله، بزوال الشخص بقى اللي هو بيكرهه ده، أبغضه وأحب عدمه، يحب أن ينعدم الشخص ده عشان أقول لك ربنا ياخده. يقول والحسد يوجب البغي، كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا إنه اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم، بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض، كما يبغي الحاسد على المحسود. مش كل أمراض الأمم وأسباب اختلافاتها منبعها من الجهل، في منبعها من الجهل وفي منبعها إيه من البغي، لا مش من العلم، من البغي. هو ده يقول لك شوفوا العلم بيفرق الناس، لا مش العلم اللي فرق، ده الإيه ده البغي اللي فرق. ربنا ذمهم على أنهم رغم أنهم أوتوا العلم إيه بغوا، بغى بعضهم على بعض، فمش العلم اللي فرق لكن البغي الذي فرق. يقول في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لمسلم يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الأول يدل على تحريم تفاعلوا من البغض، فمعنى ذلك أنه لا يتكسب ولا يفعل ما يؤدي إلى حصول البغضاء، إن الذي يبغض يجد نفسه مبغضا وربما ما ملك أن يمتنع من البغض، قوله ما تكرهوش، هو ما فين، هو ده مش قادر يغير لما تقوله ما تكرهوش دي. فالشرع لأنه معلوم إنسان يعني إزاي ينهى عن البغض وهو عمل أو حالة يوصف بها القلب لا يستطيع لها ردا، حب والبغض لا، اكتساب الأسباب الموصلة. انت عايز تحب مثلا الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ سيرتهم تتكسب حبهم، وعايز تكره ناس اعرف صفاتهم. كفر مثلا، واحد بيلاقي نفسه بيحب الكفار مثلا، معجب بالكفار، يوم يقرأ صفاتهم في القرآن عشان يعرف ربنا بيبغضهم ازاي وعلى ايه، يوم ايه يبغضهم بالفعل. فالمن ثلاثة بغضوا، يعني ما تعملش حاجة تؤدي الى حصول الايه، البغضاء. تيجي بعد كده تقول له ما تبغضوش، مش هيقدر. فبالظبط كده زي لو قلنا واحد يعني ايه جر عربية على 120، قول له وقف عند الخط بعد المترين، مش هتوقف. انت عايز توقف تعمل ايه؟ من بدري قوي تبدأ تدوس فرامل عشان توقف العربية عند الخط ده. فلما اقولك لا تتباغض، حصول البغضاء من طريقة كلام، من اعتداء، من يعني غيبة، نميمة، تنقيص، استهزاء، كل ما يؤدي الى حصول البغضاء. ده لفظ عام الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقه، ما قالش ما تتبغضوش ازاي، علشان يبقى يشمل كل فعل يؤدي حصول البغضاء. فاي فعل او قول يؤدي الى حصول ضغينة وبغضاء يبقى داخل في النهي عنه. ولذلك مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تناجى اثنان دون يحزنه. فكل ما يؤدي الى احزان الاخ، ساعات ده الواحد بيشوف من خصومات الناس ازاي عايز يغيظه، ازاي عايز يحزنه، ازاي عايز يعني يوقع في قلبه الضغينة والغضب. فهذا الذي يؤدي الى تفاقم المشاكل دائما. لكن لو الناس حس يعني وضعت هذا الحديث امام يعني اعينها كده، لا تباغضوا، ان الانسان ما يجوز، حرام عليه انه يعمل ما يؤدي الى حصول البغضاء بين المسلم واخيه المسلم، لن ننتفت معظم المشاكل، اكثر المشاكل تزول، نسأل الله العافية. ها؟ لا، بغضه لأجل الله سبحانه وتعالى ده واجب، ده فرض. لا، ده البغض ده مش مستحب، ده فرض. بغض الكفار وبغض الكفر ده فرض، وبغض المعاصي وبغض العصاة على معاصيهم واجب، فرض أيضا. طالما في معصية لله يبغضه على معصيته، عنده خير وشر يبقى يحب ما يبغضه. لا تباغضون على أمور الدنيا، حظوظ الإنسان في حظنا في حظ دنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فالواجب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بين ذلك، قال: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فإذا لابد أن نبغضه في الله إذا عصى الله سبحانه وتعالى. كان بإيه؟ يبغض مين؟ مين ده؟ معرف. كلام ده دعك منه. احنا نقول مثلا مثال يعني ذلك، ان 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 يعني البغض الواجب ان يبغض الانسان من عصى الله عز وجل، والبغض اللي هو منهي عنه على حضور الدنيا. برضو الاحاديث ضعيفة، ان هو قال وحشي اغرب عن وجهي انا لا احب، الحديث دي غير ثابتة. بل النبي عليه الصلاة والسلام صفح عمن اذى شديد جدا وعفى عنه وادناه بعد ذلك. ربما يجد اعراض يسير لكن مش بغض، لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما يبغض من ابغضه الله، فاما من اظهر الطاعة. قال في قول النبي والذي وفي حديث انس والذي نفسي بيدي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، نفي الايمان هنا نفي الايمان الواجب، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه منه. وقد قال تعالى وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن بينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهؤلاء المبطئون مبطئون عن الغزو، استبطئوا، فيعني هم ليس عندهم يقين بالله عز وجل في الثواب العظيم في الجهاد، فهم القضية عندهم المكاسب الدنيوية والغنائم، فهو يبطئ يتباطأ عن الغزو، فإذا أصيب المسلمون الله عليه، ده دليل ان هو واحد بيعرف ان في وجود ربنا مش كده، وبيقول ده ربنا اللي بينعم، بس بيرى ان نعمه ربنا عليه في ايه، في ان هو ما شاهدش مصيبه المسلمين، فده مش حامى، ما عندوش محبه للمسلمين انه يحب لهم ما يحب لنفسه. يعني الواجب على المسلمين ان هو لما يحصل امر من كده مش يقولش نعمه ربنا علينا ما حصليش حاجه، بل هو يشعر انه اصيب بما اصيب به ايه اخوانه، المصيبة اللي حصلت لهم حصلت له هو، ويقول ولئن أصابكم فضل من الله لا يقتني كنت معهم، زعلان انه كانش موجود. يعني ده دليل ان اللي فيه اللي عنده بينه وبينه ده كان يعمل ايه، يفرح ليه، لفرحهم، ده زعلان انه هو ما خدش زيهم، فده حسد فعلا. يقول فهؤلاء المبطئون لم يحبوا أنهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، المصيبة فرحوا باختصاصهم، وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها. سبحان الله، المسلمين كانوا يفرحوا البعض فرح، يعني شوفوا توبة كعب بن مالك، الرسول عليه السلام أخبر الناس بتوبة الله على كعب في صلاة الفجر، فالصحابة رجعوا، واحد أجرى فرسا، والثاني قال إيه أسرع وسيلة، طلع على سلع وقال أبشر يا كعب بن مالك، نادي بقى رسول، وكعب رضي الله عنه والناس يهنئونه بالتوبة، لتهنك توبة الله لك، كل أفواج أفواج كلهم فرحانين. قام طلحة ابن عبيد الله ف يعني صافحه وهنأه بالتوبة، يعني فرحانين كل الناس فرحانة ان ربنا تاب على كعب، ان هم مش كانوا هم اللي وقع منهم المعصية، لكن كانوا حاسين بأزمة اخوانهم المؤمنين. يقول وان اصابتهم المبطئون كانوا ان اصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها، بل احبوا ان يكون لهم منها حظ، فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر دنيوي ينصرف عنهم، إذ كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة، ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبوا ما به سبحانه، وتألموا بما يصيبهم من المصيبة، سوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. والله كلام عظيم الأهمية، قضايا المسلمين يعني التي في المشارق والمغارب، ما أكثر من يقول إحنا مالنا، مش بس ما يعني ده اللي بيقولوا احنا مالنا، ده اللي بيظهر ما في قلبي، وكثير جدا منهم يبقى ما بيقولش كده بس في قلبه فعلا واحنا مالنا، ولا مهتم بشأنهم ولا يدور عليهم ولا يقول اللي حصل لهم ولا من اللي بيؤذى منهم، بل البعض والعياذ بالله يحبذ للكفار أذية المسلمين، يقول لهم ايوه دول يستاهلوا، دول ارهابيين، ولو سابوهم شويه يقول لهم وعملوا فيهم حاجه يقول لهم مش احنا قلنا لكم، ده احنا حذرناكم قبل كده، ياما والله يقولون ذلك. ففي الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني آلام المسلمين لابد أن تؤلم كل مسلم. أصبح هناك من يحزن بأفراح المسلمين، لو انتصر المسلمون في معركة تقلقل واضطرب حاله، تعب الله. إنما المسلمين ينتصروا يخافوا، يقول لك ده بس يجي الدور علينا، ده عادد نفسه عدو للمسلمين. يقولوا زي أفغانستان ولا البوسنة، يعني المسلمين كانوا يعني يؤذوا أعظم الأذى ويتتبعوا بأنواع الأذى من يعني يعاون المسلمين أو يسعى في نصرتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الشح مرض والبخل مرض، والحسد شر من البخل. داود على النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذلك أن البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده. يعني البخيل ده بيمنع حاجة هي من عنده، التاني متضايق ان ربنا اللي عطل الناس، ده حاجة افظع فعلا بلا شك. وقد يكون في الرجل اعطاء لمن يعينه على اغراضه وحسد لنظرائه، حسد لغيره، والشح اصل ذلك. الشح اشد من البخل، الشح حرص على ما في ايدي الناس، والبخل منع ما في يده. البخيل يمنع ما في يده، والشحيح عايز يجيب اللي عند الناس كمان. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم. امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا. عشان كده ان الشح يؤدي الى ايه؟ الى البخل، ان هو عايز يجمع. فالتجميع الاولاني اول حاجه يعمل ايه؟ اللي في ايده هو، وبعد كده يعمل ايه؟ يظلم غيره، وبعد كده يقطع الرحم عشان حتى القريبين منه. قال: وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه، يقول: اللهم قني شح نفسي. فقال له رجل: ما اكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: اذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة. وفي رواية: لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. هذا كلام ظاهر جدا. السرقة ليه؟ عايز اللي في إيدين الناس، مش كده؟ الزنا، ما هو ده فهم الصحابة أوسع في قضية الشح من الفلوس بس، من يعني هو في زنا، يبقى الشح ده فيما أيدي الناس، زعمة دي تطلع إلى ما لا يحل، شح من باعها من الإيه؟ من الشح. ها؟ ولم افعل، يعني لم افعل المعاصي، لان هو اذا وقع شح نفسي خلاص. النفس كأن البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده. يعني البخيل ده بيمنع حاجة هي من عنده، التاني متضايق ان ربنا اللي عطل الناس، ده حاجة افظع فعلا بلا شك. وقد يكون في الرجل اعطاء لمن يعينه على اغراضه وحسد لنظرائه، لا حسد لغيره، والشح أصل ذلك. الشح أشد من البخل، الشح حرص على ما في أيدي الناس، والبخل منع ما في يده. البخيل يمنع ما في يده، والشحيح عايز يجيب اللي عند الناس كمان. قال تعالى: ومن يوق شح هم المفلحون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا. عشان كده إن الشح يؤدي إلى إيه؟ إلى البخل، إن هو عايز يجمع. فالتجميع الأولاني أول حاجة يعمل إيه؟ اللي في إيده هو، وبعد كده يعمل إيه؟ يظلم غيره، وبعد كده يقطع الرحم. قال: وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه، يقول: اللهم قني شح نفسي. فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح. وفي رواية: لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. هذا كلام ظاهر جدا. السرقة ليه؟ عايز اللي في إيدين الناس، مش كده؟ الزنا، ما هو ده فهم الصحابة أوسع في قضية الشح من الفلوس بس، من يعني هو في زنا امرأة لا تحل لها مش بتاعته لا عاجل. يبقى الشح ده فيما ايدي الناس, وذلك النظرة المحرمة دي تطلع الى ما لا يحل. الشح من باعها من الايه من
الشح. وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد
فتعال من الشح. ها ولم افعل يعني لم افعل المعاصي, لان هو اذا وقع شح نفسي خلاص النفس لا تطمح الى ما ليس حقا لها. فتعال